إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فلازلنا بحمد الله تعالى بصدد عرض هذه المحاضرة المسلسلة بعنوان الطريق إلى الجنة، وكما ذكرنا من قبل هي جملة من الأحاديث الصحيحة التي تبين أن العامل بها والمتمسك بها يكون مآله الجنة إن شاء الله تعالى. فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر، فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر، ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله، قال: أشهد أن لا إله إلا الله، ثم قال: أشهد أن محمدا رسول الله، قال: أشهد أن محمدا رسول الله، ثم قال: حي على الصلاة، قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: حي على الفلاح، قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: الله أكبر الله أكبر، قال: الله أكبر الله أكبر، ثم قال: لا إله إلا الله، قال: لا إله إلا الله، من قلبه دخل الجنة. رواه مسلم وأبو داود والنسائي. فمن قال مثل قول المؤذن مدركا لمعناه متيقنا به دخل الجنة لاشتمال الأذان على تلك المعاني العظيمة. وروى مسلم أيضا عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. فهذان الحديثان يبينان ما هي السنة في ترديد الأذان. فأول ذلك أنك إذا ما سمعت المؤذن يؤذن للصلاة فقولي مثل ما يقول، إلا عند قول حي على الصلاة حي على الفلاح فلا تقولي حي على الصلاة حي على الفلاح، وإنما قولي لا حول ولا قوة إلا بالله. حتى إذا ما انتهى المؤذن من الأذان فكما جاء في الحديث: ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشر. فمن السنة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الانتهاء من الأذان، وتتحقق هذه الصلاة بأي ذكر يقال حتى ولو اكتفيت بالنصف الأخير من التشهد. ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. هذه أيضا السنة الثانية، وهو أن تقول بعد أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد انتهاء الأذان: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. هذا الدعاء يقال بعد الانتهاء من الأذان، وكذا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وعن رحمة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد يتوضأ فيحسن الوضوء ويصلي ركعتين يقبل بقلبه ووجهه عليهما إلا وجبت له الجنة. رواه مسلم في صحيحه. وعن عبد الله بن بويدة بن القصيب عن أبيه رضي الله عنه قال: أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فدعا بلالا رضي الله عنه فقال: يا بلال، بما سبقتني إلى الجنة؟ إني دخلت بارحة الجنة فسمعت خشخشتك أمامي. والخشخشة هي حركة لها صوت، أي صوت مشيطي. فقال بلال: يا رسول الله، ما أذنت قط إلا صليت ركعتين، ولا أصابني حدث قط إلا توضأت عنده. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا. رواه ابن خزيمة في صحيحه، وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب حديث رقم 396. وثبت في الصحيحين عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبلال رضي الله عنه: يا بلال، حدثني بأرجع عمل عملته في الاسلام، فاني سمعت دكا عليك بين يديك الجنه، يعني صوتا عليك بين يدي، يعني امامي في الجنه. قال: ما عملت عملا أرجع عندي من اني لم اتطهر سجوما في ساعة من ليل او نهار الا صليت بذلك الصوم ما كتب لي ان اصلي. فهذان الحديثان يتعلقان بالكلام عن احسان الوضوء، وسنة من اهم سنن الوضوء الا وهي صلاة ركعتين بعد الانتهاء من الوضوء. وننتهز هذه الفرصة لنجعل هذا الدرس عبارة عن حلقة فقهية نتكلم فيها عن أحكام الوضوء في الإسلام، وفي نفس الوقت يعتبر شرح لما هو مكتوب في كتاب فقه السنة المقرر على الأخوات في الامتحان الذي سيعقد إن شاء الله تعالى بعد عيد الأقصى. فإحكام الوضوء، الحديث يتكلم عن مسألتين: إحكام الوضوء وصلاة ركعتين بعده. والمناسبة تقتضي أن نتكلم عن أهم المسائل المتعلقة بالوضوء. فأول هذه الوضوء فضله. فعن عبد الله الطنابجي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد فمضمض خرجت الخطايا من فيه، أي من فمه، فإذا استنثر خرجت الخطايا من أنفه، فإذا غسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه حتى تخرج من تحت أشفار عينيه، فإذا غسل يديه خرجت الخطايا من يديه حتى تخرج من تحت أظافر يديه، فإذا مسح برأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه، فإذا غسل رجليه خرجت الخطايا من رجليه حتى تخرج من تحت أظافر الجلد، ثم كان مشيه إلى المسجد وصلاته نافلة. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الخصلة الصالحة تكون في الرجل يصلح الله بها عمله كله، وطهور الرجل لصلاته يكفر الله بطهوره ذنوبه وتبقى صلاته له نافلة. وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الا ادلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: اسباغ الوضوء على المكابر وكثره الخطى الى المساجد وانتظار الصلاه بعد الصلاه، فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط.
أما عن فرائض الوضوء فله فرائض وأركان تترتب منها حقيقة، إذا تخلف فرض منها لا يتحقق ولا يعتد به شرعا. يعني لو حاضر من فرائض الوضوء هو فقط يبقى تعيد الوضوء من الأول، ما ينفعش. الفرض الأول النية، وحقيقتها هي الإرادة المتوجهة نحو الفعل ابتغاء رضا الله تعالى وامتثال حكمه، وهي عمل قلبي محض لا دخل للسان فيه والتلفظ بها غير مشروع. ودليل فضليتها حديث عمر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. يقول ابن قدامة في المغني: ويجب تقديم النية على الطهارة كلها لانها شرط لها، فيعتبر وجودها في جميعها، فإن وجد شيء من واجبات الطهارة قبل النية لم يعتد به، ويستحب أن ينوي قبل غسل كفيه لتشمل النية مكنون الطهارة ومفروضها ومفروضها. النية أولا ما فيش واحدة اسمها تيجي تتوضى تقول نويت أتوضى وضوءا طاهرا لصلاة كذا، لأن أنت أساسا وأنت جاي تتوضي استحضرتي نية الوضوء لفرض من الصلاة. هل ربنا سبحانه وتعالى يعلم لماذا تتوضأي أم لا يعلم؟ يعلم طبعا، فإن كان يعلم فليس من المشروع أن تقولي نويت أتوضأ أو نويت أصلي، مفيش حل في الإسلام، وإنما تقولي بسم الله على طول، لأن نيتك أنت أساسا رايح عشان تتوضأ لفرض معين، واضح؟ أو لسنة معينة، لسنة معينة، فليس هناك أي داعي لأن تتلفظي بالنية، بل التلفظ بها يعتبر بدعة، لأنه مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الآخر، لو كنت أنك بدأت الوضوء ولم تتغسلي فنويت في أثناء الوضوء ما ينفعش، يبقى لازم تعودي الوضوء من الأول، لأن لابد أن تقدم النية على الطهارة. هذا هو الفرض الأول. الفرض الثاني غسل الوجه مرة واحدة، أي إسالة الماء عليه، لأن معنى الغسل الإسالة، وحد الوجه من أعلى مسطح الجبهة إلى أسفل النحلين طولا، ومن شحمة الأذن إلى شحمة الأذن عرضا. يعني أول منبت الشعر عند الصراط فوق لغاية تحت دقن من العرض من الأذن اليمنى إلى الأذن اليسرى، ده حد الوجه. بيدخل في ذلك المضمضة والاستنشاق، على الصحيح من أقوال العلماء بيدخل في ذلك المضمضة والاستنشاق، فالمضمضة والاستنشاق على الصحيح من أقوال العلماء ليست من السنن، بل هي من فرائض الوضوء لأنها داخلة في غعن الوجه. الفرض الثالث هو غسل اليدين إلى المرفقين، والفرض الرابع هو مسح الرأس، والمسح معناه الإطابة بالملايين، يعني ما فيش أي داعي من واحدة عشان هي تتوضأ تغسل شعرها حتى حنفيها، ما فيش داعي، وإنما إيه الإطابة بالملايين، وهنذكر السنة في ذلك. ولا يتحقق إلا بحركة العضو الماسح ملتقا بالممسوح، يعني مجرد إن أنت بتعدي إيدك على راسك في المية هذا يعتبر مسح. والمحفوظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك طرق ثلاث. أولا مسح جميع الرأس، لحديث عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. هذه الحالة الأولى بتاعة مسح الرأس، أنت مش لابسة شوب ولا خمام ولا أي حاجة، قاعدة في البيت فعايزة تغسلي تمسحي على رأسك، تجيب الميه تجيها تكفيلك وبعدين تكبيك، يبقى ايدك من مكانها ميه، وتمسح من اول منبت الراس الى منتهى القصر. تلاقي واحده شعرها طويل هذه لغايه نص ظهرها مش مهم، المهم لغايه منتهى القصر، وبعدين ترجع بيها تاني بايديها على نفس الشعر الى الايه الى الامام من المكان الذي بدات منه. هذه هي الحاله الاولى. قال ابن عمر رضي الله عنهما: تخلف عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفرة فأدركنا وقد أرهقنا العصر، أي أخرنا العصر، أو أرهقنا يعني أرهقنا، إيه سواء كان
تسكين القاف او فتحها لوجهه حيحته. وقد ارهقنا العصر وحفظنا العصر فجعلنا نتوقف ونمسح على ارجلنا فنادى باعلى صوته ويل للاعقاب من النار مرتين او ثلاثه. وما تقدم من الفرائض هو المنصوص عليه في قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. الفرض الثالث والاخير هو التمثيل، لان الله تعالى قد ذكر في الايه فرائض الوضوء مرتبه مع فصل الرجلين عن اليدين، وفريضه كل منهما الغسل بالراس الذي فرضيته الهدف. والعرب لا تقطع النظير عن نظيره الا لفائده وهي هنا التنفيذ. والايه ما سبق ما سيقت الا لبيان الواجب ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم ابداوا بما بدا الله به. ومضت السنه العمليه على هذا الترتيب بين الاركان، فلم ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه توضا الا مرتبا. يعني خذ واحده الرسل الاثنين قبل ما تمسح راسها تعمل ايه؟ بقول لها اذا كانت الميه لسه ما شفتش يبقى تفتحي راسك الثاني وتكملي الوضوء لغايه الاخر. يعني الحد هو الترتيب، انك تغسلي النيل وبعدين غسل الليل، غسل يديك المصحين، فتح الراس، غسل الرجلين مع الكعبين. لو كنت جبت فرد قبل فرد بتعيدي تاني من اول الفرد اللي انت غلطت فيه، بتعيدي الوضوء من الاول، لا بتعيدي من اول الفرد اللي انت اخطات فيه. يعني واحده مسحت رجليها قبل ما تغسل الراس، يبقى نقول لها عيدي من اول مسح الراس، من اول مسح الراس وتسلمي لغايه النهايه. الكلام ده امتى؟ اذا كان ماء الوضوء لا يزال عريض. اما عن سنن الوضوء اي ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول او فعل من غير لزوم ولا انكار على من تركه. يعني سنه الوضوء هذا الرسول صلى الله عليه وسلم لم يلزم في قول او فعل على فعلها ولم ينكر على من تركه. ولكن ليس معنى هذا ان تتهاوى اي مسلمه بترك سنه الوضوء، فان مما يشفع للعبد يوم القيامه او مما يجعل الرسول صلى الله عليه وسلم يشفع له يوم القيامه انما هو المحافظه على سنه النبي صلى الله عليه وسلم. فاول هذه السنن التسميه، ان تقول بسم الله او بسم الله الرحمن الرحيم. ثانيا السواك، ويطلق على العود الذي يستاك به وعلى الاشتياك نفسه، وهو دلك الاسنان بذلك العود او نحو من كل خشب تضبط به الاسنان. وخير ما يستاك به عود الحراك الذي يؤتى به من الحجاج، لان من خواصه ان يشد اللثه ويحول دون مرض الاسنان ويقوي على الحب ويدم البول. وان كانت السنه تحصل بكل ما يزيل كفر الاسنان وينظف الفم كالفرشاه ونحوها. فعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل وضوء. وعن عائشه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال السواك مطهره للفم مرضاه للرب. والسواك لعل كثيرات منكن تعرفه ايضا هذا. وانت بتوضي غسلت مثلا مرمطي ثم جايبه السواك وتتسوكي، فهذا من السنه. وهو مستحب في جميع الاوقات ولكن في خمسه اوقات اشد استحباطا، عند الوضوء وعند الصلاه يعني قبل ان تترك الصلاه تتسوكي، وعند قراءه القران، وعند الاستيقاظ من النوم، وعند تغير الفم والصائم والمفطر في استعماله اول النهار واخره سواء. طبعا يستحب بعد ان تستاكي ان تغسليه حتى تبقى رائحته رائحه طيبه. ثالثا غسل الكفين ثلاثا في اول الوضوء. انت لما تيجي تتوضي تغسلي بيك الاثنين الكفين مش كده؟ الكفين دول من السنه وليس من فرائض الوضوء. واضح؟ لحديث اوس بن اوس الثقفي رضي الله عنه قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضا فاستوكف ثلاثا، اي غسل كفيه ثلاث مرات. اما عن المضمضه والاستنشاق والاستنصار فكما ذكرنا انها من فرائض الوضوء، ولكن السنه في الاستنصار والاستنشاق ان تستنشقي
يعني تستنشق الماء باليد اليمنى وتستنشقي يعني تطلعي الماء من الانف بيدك اليمنى. واضح؟ ومن السنة الحيضة المتعلقة بالمضمضة والاستنشاق ان تكون المضمضة والاستنشاق بكف واحد. يعني يبقى كف اليمين مليان مية. نصه تتمضمضي بيه والنص الثاني تستنشقيه وبعدين بايدك الشمال تستنشقي. فهذا ايضا من السنة. سادسا تخليل اللحية وهذا متعلق بالواجب. سابعا تخليل الاصابع. لحديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا توضأت فخلي الاصابع يديك ورجليك. يعني وانت بتتوضي تخلي المية تدخل بين اصابعك. هذا معنى تخليل الاصابع سواء كان اصابع اليدين او اصابع القدمين. ثانيا تثليث الغسل. تثليث الغسل معناه انك بتغسلي كل عضو من اعضاء الوضوء ثلاث مرات ما عدا الوقت والاذنين كما تنظر. وهو السنة التي جرى عليها العمل غالبا وما ورد مخالفا لها فهو لبيان الجواز. فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله عن الوضوء فأراه ثلاثا ثلاثا يعني كل عضو ثلاث مرات وقال هذا الوضوء فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم. يعني يتجوز على ثلاث مرات هذا مخالف للسنة. وصح أنه صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة ومرتين مرتين. أما مسح الرأس مرة واحدة فهو الأكثر رواية. يعني ممكن أنت تتوضأ أولا مسح رأسك مرة واحدة لا خلاف فيه. بالنسبة لبقية الأعضاء ممكن تتوضأ كل عضو مرة واحدة أو مرتين أو ثلاث مرات. الغالب من السنة أنه ثلاث مرات. لكن يكون عندك شوية مية حبة صغيرة أو خايفة مية تنقطع. واضح؟ أو عايزة تعمليها برضه من باب السنة أنها جاءت الصحابة عليه وسلم فلك أن تتوضئي بكل عضو مرة واحدة أو مرتين. كل هذا جائز إن شاء الله. أيضا من سنة الوضوء التيمم أي البدء بغسل اليمين قبل غسل اليسار من اليدين والرجلين. فعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمم في تناوله يعني في الاستماع وترجله يعني تفوح شعره وطهوره وطهوره طبعا بيشمل الوضوء والغسل وفي شأنه كله يعني في كل شيء. ايضا من سنن الوضوء الدلك. الدلك وهو امغاو اليد على العضو مع الماء او بعده. لان انت بتتوضي يبقى ايدك مع المي على الايه؟ على العضو. فعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم أتي بكل مرض فتوضأ فجعل يدلك ذراعين يعني يدلك ذراعين. أيضا الموالاة أي تتابع غسل الأعضاء بعضها إثر بعض لئلا يقطع المتوضئ وضوءه بعمل أجنبي يعد في العرف اشتراطا عنه. وعلى هذا مضت السنة وعليها عمل المسلمون سلفا وخلفا. يعني انك ايه توالي في الوضوء يعني مش تتوضي جزء وبعدين تروح تعملي مثلا حي او تشيل الاكل على النار وبعدين تجي تتوضي تكملي وضوء. لا، الموالاه المقصود بيها تتابع غسل الاعضاء ورا بعض. ايضا من سنن الوضوء مسح الاذنين. والسنه مسح باطنهما بالسبابتين وظاهرهما بالابهامين بماء الراس لانهما منه. فعن المقدار بن بعد سالب رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح في وضوئه راسه واذنيه ظاهرهما وباطنهما وادخل اصبعيه في صماخي اذنيه. يعني السبابه اللي هي انت تقول بها اشهد ان لا اله الا الله في التشهد. واضح؟ والابهام اللي هو الصمع الكبير. السبابه دي هتبقى داخل الودن من جوه. والابهام الكبير والصبع الكبير ده هيبقى خارج الاذن من بره. يبقى لما تيجي تتوضي السنه ايه؟ ان يبقى غسل الراس والاذنين بماء واحد. فان غسلت الراس بماء مستقل عن ماء الاذنين ايضا هذا صحيح. ولكن السنه الغالبه او العلاه الغالبه هي مسح الراس والاذنين بماء واحد. يعني تغسلي شعر زي ما قلنا لورا وبعدين بتجيء تاني لبعض من ورا وما تبقى عليك في يديك من بلل تغسل به وداك.
سواء غسل بعد كده ماء جديد او نفس الماء فهذا ايه من السنة.
ايضا من سنة الوضوء اطالة الغرة الغرة والتحديد. فاما اطالة الغرة فبان يغسل جزءا من مقدم الرأس زائدا عن المفروض في غسل الوجه.
يعني تغسل شوية من قدام الايه من اول الرأس من اول الشعر يعني. ده معناه اطالة الغرة.
واما اطالة التحديد فبان يغسل ما فوق المرفقين والكعبين.
يعني وانت بتتوضي وانت بتغسلي المرفقين تطلعي الكوخ شويه وهي تبص دراعك حتى واضح الكوخ
وكذلك الكعبين بعد الكعبين تعملي كمان كوخ شويه. هذا معنى ايه الغره والتحديد. واصل الغره هو بياض في جبهه الفرق واصل التحديد هو بياض في رجله. فعن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان امتي ياتون يوم القيامه غروا محجلين من اثار الوضوء. يعني مراد من كونهما ياتون غروا محجلين ان النور يعلو وجوههم وايديهم وارجلهم يوم القيامه وهما من خصائص هذه الامه. قال ابو هريره فمن استطاع منكم ان يصل غرته فليفعل. يعني كل ما تطولي اكثر وتتسع به مثال الغرة والتحليل سيكون هذا افضل. وهذا يعرف به المؤمنون يوم القيامة لان هيكون في مقدمة الرأس واسفل الرجلين نور. هذا النور كفاية عن انهم كانوا يطيلون الغرة والتحليل يعني يبالغوا في الوضوء فوق حد الكعبين والمرفقين والوجه. ايضا من سنن الوضوء الاقتصاد في الماء وان كان الانطلاق من البحر. تبداش الواحدة وهي جاية تتوضع تفتح القناتية على الاخر ان هو السويس يمكن خايفة الا ليه المية ما تبصش الحتة الفلانية او للمكان الفلاني فبتفتح من جانب او هي متعودة على ذلك. هذا ايضا من الصرف والصرف منهي عنها. ايضا من سنن الوضوء هو الدعاء في وقت الوضوء بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رجلي. وكذلك الدعاء بعد الوضوء في حديث عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من احد يتوضا فيسبغ الوضوء. يسبغ الوضوء يعني يتم الوضوء ده معنى كلمه احسان الوضوء الوارده في الحديث. فيسبغ الوضوء يعني تزيد الميه الى كل مكان من اماكن الوضوء ولا يتخلف الماء عن مكان من اماكن الوضوء. ان تاتي بالسنن ايضا هذا من احسان الوضوء. ثم يقول يعني بعد ان تنتهي من الوضوء تقول اشهد ان لا اله الا الله الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله الا فتحت له ابواب الجنه الثمانيه يدخل من ايها شاء. هذا ايضا من السنن. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من توضع فقال بعد انتهاء الوضوء يعني سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت حتى اقولك واتوب اليك كتب في رأسه ثم جعل في صابع في صابع فلم يكثر الى يوم القيامة. يعني يكثر الرأس اللي هو اللي ليس فيه من جلد او غيره والصابع هو الجسم يعني. والمعنى انه يختم على ذلك يختم على ذلك المكتوب في الرأس فلا يتطرق اليه تغيير ولا إدخال. ايضا من سنن الوضوء صلاة ركعتين بعد كما جاء في الحديث الذي ذكرناه فإذا ما هو كافي فصلي ركعتين سواء كان ركعتين دولا سنة من سنن الصلاة يصلي فيها أو ما في سنة ما عدا ألا بشرط ألا يكون هذه الصلاة في أوقات المكروه. يعني ليس بعد قبل العصر ولا بعد صلاة الفجر ولا قبل الزوال اللي هو قبل صلاة الظهر بربع ساعة تقريبا. هذا يقرأ فيه صلاة غير فجر. والصلاة الصلاة كده المطلقة ليس تعتبر صلاة بسبب أما إن كان عليك سنة أو عليك هذا ونحو ذلك فهذا إيه جائز. هذه سنة الوضوء برضه لازم نحفظ إحنا كلنا سنة الوضوء إيه عشان إحنا نعملها في الوضوء. ولذلك ممكن يجي سؤال ادخلي خمسة من سنة الوضوء مفيش مشكلة مفيش داعي لفكر الحفظ لإيه الأحاديث. أما عن مكروهات الوضوء فيكره للمتوضئ أن يترك سنة من السنن المتقدم ذكرها حتى لا يحرم ثوابها لأن فعل المكروه يوجب حرمان الثواب وتتحقق الكراهية بترك السنة. أما عن نواقض الوضوء فللوضوء نواقض تبطله وتخرجه عن إفادة المقصود منه
فكل ما خرج من السبيلين القبل والضبو ويشمل البول والغائط والريح والمليء والمادي والوجه فكل هذا ينفذ الوضوء. فأما المليء فهو الشاء الذي يخرج من ذكر الرجل عند جماعه لزوجته أو غير ذلك. أما المادي فهو الذي يخرج من القبل دون يعني يكون بسبب التفكك في الجماع أو ما نحو ذلك. أما الوجه فهو الماء أو السائل الذي يخرج بعد الانتهاء من التبول. ملخص ذلك كله، كل ما خرج من السبيلين يفقد الوضوء. خلي هي دي قاعدة عندي، كل ما خرج من السبيلين يعتبر نافذا للوضوء. كذلك النوم المضطر الذي لا يبقى معه الفراش مع عدم تمكن مقعده من الارض. يعني لو نمت مثلا فشوت شويه والمقعده دي متمكنه من الارض يبقى كده يفقد الوضوء. لكن لو انت قاعد على الارض او على كرسي والمقعده متمكنه من الارض او من الكرسي او نحو ذلك وغفرت غفر وبنت فهذا ان شاء الله لا ينقض الوضوء. ايضا من نواقض الوضوء زوال العقل، سواء كان بالجنون او بالاغماء او بالسكر او بالدواء، وسواء كان قليلا او كثيرا، وسواء كانت المقعده ممكنه من الارض ام لا، لان الذهول عند هذه الاسباب ابلغ من النوم. ايضا من نواقض الوضوء مسح الفرج بدون حائل، لقوله صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فلا يصلي حتى يتوضا. وعن بصرة انها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويتوضا من مس الذكر، وهذا يشمل ذكر نفسه وذكر غيره. يعني لو فوز واحده منكم بتشطر بكها او اثنين فمسك ذكر الولد او فرج البنت الصغيره يعتقد وضوءها على طول، سواء كانت بالغه او غير بالغه، سواء كان بقصد او بغير قصد. واضح؟ وكما قال صلى الله عليه وسلم من افضى بيده الى ذكر ليس دونه ست فقد وجب عليه الوضوء. لكن لو مسك هذا يعني لو كان هناك ست او ما نحو ذلك امسك به ذكر رجل او فرج المراه هذا لا ينقض الوضوء. لكن لو كان المسك بدون او المسك بدون حائل او بدون ساكن فهو يعتبر ناقضا للوضوء. اما ما لا ينقض الوضوء فمن ذلك لمس المراه بدون حائل. واحد سلم على امراه هل ينقض الوضوء ولا لا؟ نقول لمس المراه اذا كان مرأة أجنبية عنه هذا يحدث في مسألة تانية. لكن لو هو بيسلم عليه سواء كانت من محارمه أو غير محارمه هل ينقض الوضوء؟ لا ينقض الوضوء إلا إذا خرج من ذكر الرجل أو قبل المرأة شيء. لم يخرج يبقى لا ينقض الوضوء. وليس هناك دليل على ما قال البعض من الناس أنه يجب أن يكون بإيه؟ بحائل حتى لا ينقض الوضوء. لا، الناقض الوضوء لمس المرأة الناقض الوضوء لابد أن يكون معه خروج شيء من غسل الرجل أو فرج المرأة. أيضا خروج الدم من غير المخرج المعتاد سواء كان بجرح أو حجامة أو وعاء وسواء كان قليلا أو كثيرا. قال الحسن رضي الله عنه ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم. يعني واحدة نزل منها دم ينقض وضوءها ولا لا؟ نقول لها هل الدم اللي نزل منك ده من السبيلين؟ يعني من القبل او الضوء؟ يعني كان من الطريقين دول يبقى ينقض الوضوء. اما ان كان من غير الطريقين دول لا ينقض الوضوء. واحد تعبير راسها نزل منها دم ما ينقضش، مناخيرها نزل الدم ما ينقضش، سنانها نزل الدم ما ينقضش، لابد ان يكون من الايه؟ من السبيلين. كذلك ايه لا ينقض الوضوء؟ شك المتوضع في الحدث. هذا ينقض الوضوء بمعنى ايه؟ انت دلوقتي متوضية صلاة العصر وبعدين المغرب اذن او دخل وقت المغرب ما انتش عارفة هل ينقض وضوءك ولا لا؟ خليكي على الارض. ايه هو الارض؟ انك انت متوضية. يعني انت متوضية وبعدين شكيتي هل احدثتي ام لا؟ يبقى الاصل انك انت متوضية. عايز اخلص بتعمل لا بأس. لان تجديد الوضوء ايضا من السنة. يعني تبقى متوضية وتتوضى ثاني على وضوء هذا لا بأس بذلك. لكن الامر حتى لا يكون في تعبير ما دام انت متوضيه وبعدين شكيت هل احدثت ام لا؟ الاصل مش لسه متوضيه. طيب واحده مش متوضيه وبعدين ما مش عارف هل هي فرضت ولا لا يبقى الاصل اللي هي مش ممكن تكون المساله دي. يعني الاصل ايه؟ ان احنا يعني الاصل المساله ان احنا نرد الى الاصل. الاصل الصح ايه؟ هي كانت متوفيه وبعدين شك لا يبقى الاصل هي متوفيه. طب واحده مش متوفيه وبعدين شك هل فرضت ولا لا يبقى الاصل هي مش متوفيه. يعني احنا نبقى على البراءه الاصليه وهو ايه؟ الاصل. اما عن اكل لحوم الابل، لحوم الابل هي لحوم الجمال. فعن جابر بن سمره رضي الله عنه ان رجلا سال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انا اتوضا من لحوم الغنم؟ قال ان شئت توضا وان شئت فلا تتوضا. قال انا اتوضا من لحوم الابل؟ قال نعم توضا من لحوم الابل. يعني لو واحده شافت لحم جملي هذا يفقد الوضوء، لابد انها تتوضا تاني. لكن لو اي لحمة تاني هذا لا يفقد، وانما يستحب ان تتوضاي بعد اكل اللحوم التي مسكتها النار. لكن لحوم الابل يجب عليك لو اكلت لحوم ابل اللي هي لحوم الجمال انك انت توضي مره. ويجب الوضوء لامور الثلاثه، الصلاه مطلقا سواء كانت فرضا او نفلا حتى لو كانت صلاه جنازه، الطواف بالبيت الحرام ايضا يجب له الوضوء، ومس المصحف. ومس المصحف هذا في خلاف بين العلماء، هل يجب مس المصحف يعني والمسلم على وضوء ام لا؟ جمهور العلماء على انه يجب ان تكوني متوضئه لمس المصحف. فان امسكت المصحف بحائل قطعه قماش او كده فهذا لا باس به. وهناك امور يستحب لها الوضوء، منها ذكر الله عز وجل. فقال قتادة كما حسن لحديث المهاجر ابن قنفذ رضي الله عنه انه سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتوضا فلم يرد عليه حتى فرد عليه، وقال انه لم يمنعني ان ارد عليه الا اني كرهت ان ادعو الله الا على طهاره. قال قتادة فكان الحسن من اجل هذا يكرم ان يقرا او يذكر الله عز وجل حتى يقوم. هذه من المستحبات. ايضا عند النوم لما تيجي تنامي مستحب ان تنامي على وضوء، يريد تخلي صلاه العشاء متاخره وتصليها قبل الوضوء قبل النوم او السنه. لحديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا اتيت مسجعك فتوضا وضوءك للصلاه ثم اضطجع على شقك الايمن الى اخر الحديث الذي سنذكره ان شاء الله في المره القادمه. ثالثا يستحب الوضوء للجنب، كانت المراه جنب ولم تغتسل الا قبل الفجر فيستحب لها ان تتوضا قبل ان تنام. فاذا اراد ان ياكل او يشرب او يعاود الجماع لحديث عائشه رضي الله عنها قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان جنبا فاراد ان ياكل او ينام توضا. يعني لو المرء جنب واراد ان ياكل او يشرب او ينام يستحب له الوضوء. طبعا حيوان عايزين هو يقوم قبل فتره الفجر للوضوء للطهاره للغسل. رابعا يندب قبل الغسل سواء كان واجبا او مستحبا، لان من سنن الغسل او الاغتسال ان اللحظه تتوضا قبل ان ايه؟ قبل ان تغتسل. ايضا تجديد الوضوء لكل صلاه، تجديد الوضوء لكل صلاه. فين انت متوضية وعايزة تتوضي تاني؟ هذا ايضا ايه؟ مما يستحب. لحديث ابو هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضا عند كل صلاة، فلما كان يوم الفتح توضا ومسح على كفيه وصلى الصلوات بوضوء واحد. فقال له عمر يا رسول الله انك فعلت شيئا لم تكن تفعله. فقال عمدا فعلته يا عمر. ايضا يلزم من اكل ما مسه النار، يعني قلنا احنا لقوله صلى الله عليه وسلم توضاوا مما مسه النار، والامر هنا محمول على ايه؟ على الاستحباب كما ذكرنا. فهذه اهم المسائل المتعلقه بالوضوء. حديث مره اخرى عن عقبه بن عامر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من احد يتوضا فيحسن الوضوء، يعني يأتي بفرائض الوضوء كاملة وبسنة الوضوء ويصلي ركعتين ركعتين بعد الوضوء يقبل بقلبه ووجهه عليهما، يعني خاشعا في الصلاة إلا وجبت له الجنة. فاللهم نسألك أن نكون ممن يحسن الوضوء ويصلي ركعتين بعده مقبلا فيهما بقلبه ووجهه عليه حتى توجب لنا الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. هذا والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
قال دخل أنا أخطئ وأحب حضور مجالس العلم مثل هذه، ولكن والدي ووالدتي لا يحبان ذلك وغير راضين عن ذهابي إلى هذه المدرسة، فماذا أفعل؟ هل أطيعهما في ذلك؟ وإذا لم أطعهما هل أنا غفل عاقيا لهما؟ أولا طاعة الوالدين واجبة، فإذا ما أمرت بعدم النزول إلى المسجد فما عليك إلا طاعتهما، فإن عصيت أمرهما وخرجت فأنت آثمة، ولكن لك أن تتحايلي في هذا الأمر. يعني والديك مش عايزين تروح لأن هم شايفين من كل ما تروحي قد بتستلزم أكثر، التزام ده عندهم في فهمهم بيبقى تزمت وتطور واحتكاي تعكمون علينا الدنيا بعد ما كنا متمتعوا بيه، فليس هناك داعي إنك أنت كل ما نروح النبي وهذا أنا رايح أخت مسلمة هنزور واحدة مسلمة، أنت كده هنا بتيجي بتزوري أي أخت مسلمة اللي موجودين، واضح؟ وكده يبقى تخرجي من الكذب عنهما، وفي نفس الوقت ما منعطيش من الخروج.